وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا الحكمة والكتاب، اللهم نور لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب السواك: وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هانئ رضي الله عنه ورحمه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. والمسجد أولى من المنزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه من الأحوال التي يسن فيها السواك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته وبدأ بالسواك كما في هذا الحديث، والعلة والحكمة من ذلك واضح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك لئلا يجد أهله منه رائحة كريهة. فهذا من حق الأهل على الزوج أن لا يجد منه رائحة كريهة، لأن الزوجين في مظنة الدنو بعضهم من بعض، فلا ينبغي الإنسان أن يهمل نفسه وأن يباشر أهله ويدنو منهم ويحصل التقبيل ويوجد منه الرائحة الكريهة، فإن هذا قد يحصل منه النفرة. وبكل حال هذا حق الأهل، حق الزوجة، فإذا كان الإنسان لا ينبغي له أن يوجد منه الرائحة الكريهة عند عموم الناس، فزوجته من باب أولى، لأنها تقرب منه ويحصل بينهم المعاشرة والتقبيل، فتتأذى بالرائحة أكثر من غيرها. والمسجد يقول: والمسجد أولى من المنزل. المسجد على العموم تقدم فيما مضى أنه يعني إذا دخل المسجد فالغالب أنه إما أن يصلي وإما أن يقرأ القرآن، وهذا تقدم فيما مضى.
وإطالة سكوت وصفرة أسنان لأنها مظنة تغير الفم.
يعني هذا إطالة السكوت نحو ذلك هذا يقال عند الحاجة، إذا يعني وجدت الرائحة الكريهة فإنه يسن السواك، لأن العلة معقولة وهي إزالة الروائح الكريهة، فإذا وجدت الرائحة طول السكوت مظنة تغير الرائحة. كذلك الصفرة إذا كان سببها الطعام، بقايا الطعام والشراب نحو ذلك فكذلك. أما إذا كانت الصفرة يعني خلطة في الأسنان وليست بسبب تراكم الأوساخ وبقايا الطعام، فإن هذا لا حلة فيه ولا وليس هو المرض.
ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به.
يعني هذا ثابت في صحيح البخاري أن عائشة قضمت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فاشتد عليه فلينته بفمها ثم دفعته إليه. هذا بين الزوجين الأمر فيه واضح، لا في إشكال فيما بين الزوجين، لكن يعني فيما عدا الزوجين هل يعني يكون هذا جائزا أم في شيء؟ نقول الأصل الجواز، وأن سؤر المؤمن وريقه طاهر، فالأصل الجواز إلا إذا كان هناك فتنة، إذا كان يستاك بسواك أجنبية ونحو ذلك هذا يمنع منه، لأنه مظنة الفتنة ولئلا يتلذذ بشيء من ريقها.
فصل في سنن الفطرة ونحوها: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظافر ونتف الإبط. متفق عليه.
هذا يدل على أن هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث والحديث متفق عليه أنها من الفطرة، والمقصود بالفطرة هي الأشياء التي فطر الله تعالى العباد على استحبابها، على استحباب إزالة هذه الأقدار، وأيضا فطر الله العباد على استقذار هذه الأمور. فمثلا شعر الأبط هذا مستقذر طبعا، الفطرة السوية السليمة تنفر من السقذرة، لأنه هو الذي يكون سبب في انبعاث الروائح الكريهة من الإبطين. وكذلك شعر العانة، الشعر الخشن حول القبل، هذا أيضا سبب يعني انبعاث الروائح الكريهة. وكذلك الأظفار سبب تجمع الأوساخ، وهي أيضا تشبه بالبهائم. فالفطرة السوية تنفر من هذه الأمور، فلذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على إزالة هذه الأشياء وجعلها من الفطرة. فكل صاحب فطرة سوية لا يرضى أن تبقى هذه الأمور في بدنه، الأظفار والشعور التي يعني ذكرت، فإنها العانة والعبط والشارب ونحو ذلك، فإنها هذه تنفر منها الفطرة السوية. ولذا فإنه يسن تعاهد هذه الأشياء، حلق العانة، لم يقل نتف العانة، السنة في العانة الحلق، والنتف شديد والسنة جاءت بالحلق، فالحلق والسنة، الحلق معه بالموس، ونتف الأبط، الأبط ينتف نتفا، هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، العانة قال حلق، الأبط قال نتف، الشارب قص، وكل واحد من الثلاثة له معنى يخالف الآخر. الحلق والإزالة بالموس تماما، النتف أبلغ منه، أن يعني تزال الشعر بجذورها، تزال الشعر بجذوره، يقلع قلعا يزول بجذوره، أبلغ من الحلق. والقص دون ذلك، القص يقص، سيأتي فيما يتعلق بالشارب. فإذا السنة أن ينتف الأبط نتفا، يقلع الشعر بجذورها، لكن إذا شق عليه ولم يستطع يعني النتف لخشونة الشعر وفي مشقة شديدة، فإنه لا يعني ليس بواجب، فإذا عجز عن النتف تعلق يحلق، لكن لا شك أن النتف هو السنة، وهو أحسن من عدة وجوه. الوجه الأول أنه إذا نتف الشعر يطول الوقت قبل الخروج، ما يخرج إلا متأخرا، فيطول الوقت الذي يكون فيه الأبط نظيفا خاليا من الشعر. الأمر الثاني أنه مع كثرة النتف يضعف الشعر، يضعف أصل الشعرة، فمع مرور الأيام والسنين تضعف الشعرة، وأما الحلق فإنه يقوي الشعر فيخرج قويا، والمدة قصيرة، يخرج بعد أيام يومين ثلاثة أربعة يخرج قويا، لأن الشعرة كلما حلقت تمتن وتضخم ويزداد بذلك انبعاث الروائح. لكن النتف يضعف الشعر حتى يكون دقيقا ضعيفا، فحتى لو خرج بعد مدة تكون انبعاث الروائح منه أقل. على كل حال إذا يعني السنة أن يصبر على النتف، لأنه في البداية قد يشتد عليه، لكنه مع تكرار النتف يسهل شيئا فشيئا، لأن الشعرة كما معلوم كلما نتفت مرة بعد المرة، مرة بعد المرة، كلما ضعفت يضعف الجذر، فيسهل نتفها بعد ذلك. لكن من صار يحلق مرارا وسنين فإن الشعرة تكون ضخمة، فيصعب عليه النتف بعد ذلك. لكن من لم يصبر على النتف وحلق ليس عليه شيء، والمقصود أنه يزيل هذا الشعر، فإذا لم يستطع النتف فعلى الأقل يحلق حلقا. يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحلق ويقول إني لا أطيق النتف، لكن على كل حال لا شك أن السنة أولى بالاتباع، لكن عند العجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتقليم الأظافر هذا يشمل أظافر اليدين والقدمين، وهل هناك وقت معين محدد لهذه الأشياء؟ الجواب نعم، ورد في حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال رضي الله عنه وقف أنا في قص الأظفار، في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الأبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، يعني هذا على إلى أعلى حد، هذا أعلى حد أن لا يترك باء أكثر من 40 يوم، لكن لا شك أنه أن السنة أن يزيل كلما دعت الحاجة، كلما دعت طالت الأظفار طال الشارب خلال أسبوع إلى 10 أيام، والناس يختلفون، كلما طالت محتاج الأخذ أخذها، لكن لا ينبغي أقصى حد 40 يوما، لا ينبغي الزيادة عليه. وهل ترك الأظفار تطول مثلا أو الشارب هل هو مكروه فقط وإلا يقال أنه حرام؟ يقال هذا في تفصيل، إن تركها تكاسلا ولم يتعمد ذلك فإنه مكروه، خالف السنة وهذا يكون مكروها. وأما إذا تعمد الترك كحال الذين يطيلون شواربهم ويعتنون بذلك وتباهون به، وكذلك الذين يطيلون الأظفار تعمدون مخالفة السنة يصرون على ذلك ويتباهون بها، فإن هذا لا شك في تحريمه، لأنه عناد. فرق بين كل إنسان يتكاسل ويغفل وفي نيته أن يزيل هذه الأشياء، وبين أن يتعمد الترك ويصر يتعمد مخالفة السنة ويتباهى بذلك، فإذا فعل ذلك وصل حد التحريم.
قال رحمه الله: والنظر في المرآة، وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن مردويه، وزاد: وحرم وجهي على النار.
يعني هنا لو رواه البيهقي قال في الحاشية صحيح، لكن اللي أعرف أنه صحيح لكن بدون النظر إلى المرآة. ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء من حيث هو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن كونه يقوله إذا نظر في المرآة فهذا لا أعلم أنه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الفرق بين الدعاء من حيث هو وبين أن يجعل دعاء عند النظر في المرآة، فيقال الدعاء ثابت من حيث هو، لكن هل هو دعاء النظر في المرآة هذا لم يثبت فيما أعلم. فإذا الصواب في هذه المسألة لا يسن النظر إلى المرآة، النظر إلى المرآة من الأمور العادية، لا يقال سنة ولا يقال حرام وليس له حكم معين، الأمر فيه واسع. النظر في المرآة ويعني حسن بعض الأشياء أو كذا، ويعني أزال بعض الأشياء في وجهه عند يكون يغسل بالصابون يبقى بعض الصابون ينظر في المرآة يزيله أو كذا، هذا من الأمور العادية، ولا يقال إنه سنة لعدم الدليل الواضح في هذه المسألة، هذه من أمور العادات، لكن بشرط أن لا يصل حد الترف والمبالغة في العناية بالمظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثير من الإرفاه كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند أبي داود، قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه والترفه، يعني زيادة العناية بالمظهر في شتى أنواع العناية بالمظهر. الإنسان في هذا يكون وسطا، لا يكون مشوها أشعث أغبر متسخ الثياب وكذا، ولا يبالغ أيضا في النظافة والجمال والحسن إلى درجة أنه يشغله عن ما هو أهم، لا يكون في هذا وسط، خير الأمور أوساطها.
والتطيب بالطيب، في حديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه أحمد.
لو رفعته كنا أولى:
4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، رواه أحمد.
وهذا الحديث أيضا ضعيف، والطيب ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الطيب كما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وكان عليه الصلاة والسلام له سكة يتطيب منها، وكان يكثر من الطيب عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقال الطيب سنة؟ هذا محل نظر. الذي يظهر لي أنه لا يقال أنه سنة، قال إن هذا من الأمور التي يفعلها عليه الصلاة والسلام بالطبع، مثل ما كان يحب الحلوى يحب العسل ونحو ذلك، فإن هذا من الأمور الطيبة طبعا، المستطابة طبعا، فكل صاحب طبع ونفس سوية فإنه يميل إلى هذه الطيبات من المطعومات والمشروبات والمشمومات ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، على من أحدث يحب الكتف من الشاة وأطيب اللحم أسرعه نضجا وأسهله هضما، وكان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام، كان يحب القطن من اللباس، وكان أيضا يحب الطيب، يحب النساء. هذه أمور الذي يظهر أنها من باب الطبع. أما أن يقال أنه سنة، يعني نص على أنه الطيب سنة وأن من تطيب فإنه يؤجر ويفعله تسننا، هذا محل نظر. الذي يظهر الله أعلم أنه من الأمور العادية، وأنه إذا تطيب هذا طيب، هذا شيء محمود، مثل ما يلبس ثياب نظيفة، ومثل ما يأكل طعاما طيبا ويبتعد عن الأطعمة الرديئة وكذا. فهذا لا شك أنه الروائح الطيبة تزيد النفس نشاطا وتزيدها صفاء، والروائح الخبيثة بالعكس تضعف النفس، لأن النفس تتأثر بالروائح طيبة أو كريهة. ليظهر الله أعلم أن الطيب محمود وطيب، وفي إحسان إلى الجليس، كون الجليس يشم منك رائحة طيبة هذا خير، لكن الجزم بأنه سنة هذا محل نظر، ما يظهر لي أنه سنة، والمسألة محتملة. الجمعة ورد في النص، الذي جاء في النص هذا يستثنى، صلاة الجمعة هذا ورد في النص، لكن يقال أنه يعني سنة طيب يوميا ويقول أنه سنة هذا محل نظر. نعم. إذا نوى أنه يحسن بجليسه هذا طيب، باب الإحسان، وكل معروف صدقة، كونه مثلا ينوي أنه يحسن بمن يجالسه ويجد منه رائحة طيبة، لأن المجالس يرتاح ويستلذ الرائحة ويفرح بها، يجد يعني لذة وراحة. يعني لو نوى الإحسان بمن يجالسه هذا يمكن يؤجر عليه من الباب.
والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
هذا فيه ضعف، لكن حديث الاكتحال كثيرة، عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ويجلو البصر ويقوي النظر، أو يجلو الشعر ويقوي البصر. فأحاديث الاكتحال يعني إذا ضم بعضها لبعض يعطيها قوة، لكن أيضا يبقى محل نظر، والظاهر أنه أيضا ليس من السنن أن يكتحل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل بالإثمد، وليس المراد من الاكتحال هو الزينة، وإنما المراد به فائدة هذا الكحل وهو الإثمد، وكحل معروف لونه يعني ليس أسود، يميل للبني وليس بذاك الجمال كالأسود. فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام يكتحل لفائدة الإثمد، لأنه يجلو الشعر أو ينبت الشعر ويقوي النظر، فمن أجل الفائدة وليس لطلب الجمال لذات الجمال، لأن الرجل لا يشرع له المبالغة في الزينة، لا يشرع أن تزين ويتجمل ويبالغ في ذلك، هذا ليس مشروعا له، هذا من شأن النساء. فإذا الإثمد الذي ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يفعله وحث عليه لأجل الفائدة، أما لأجل الزينة فأقل أحواله الجواز، ولا يقال أنه سنة. وإذا كان فيه فتنة فإنه يمنع، إذا كان هذا صغيرا أمرد وفيه جمال، والاكتحال بالكحل الأسود يزيد جمالا ويجعله محل الفتنة، فإنه يمنع يحرم عليه. فالمقصود أن الاكتحال ليس سنة، لكن إذا كان بالإثمد سنفعله لفائدة الإثمد هذا لا بأس به.
وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، متفق عليه. وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله، قاله في الفروع: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبرة منها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري.
وحف الشارب أي سن حف الشارب، ورد في الروايات روايات الحديث ورد عدة أوجه: قص الشوارب قص، ورد الجز جز الشوارب، ورد حف أحف الشوارب. فإذا جمعنا هذه الروايات يكون المعنى القص الشديد، هذا الذي تحصل من مجموع هذه الألفاظ: قص الشوارب، جز الشوارب، أحف الشوارب، أظن فيه لفظ أيضا أنهك الشوارب. هذا يدل على أن السنة القص الشديد الذي يصل إلى الجذور، مثل جز البرسيم. قال جز البرسيم، إذا معروف جز البرسيم أنه يقص من الجذور يبقي الجذر الأصل. وضبط بعض الفقهاء حتى يرى لون البشرة، يقص الشارب حتى يبين لون البشرة، ولكن لا يصل إلى حد الحلق. وكرهه مالك رحمه الله وجعله مثله، وقال إن كان يرى أن من حلق شارب أنه يعزر لأنه مثله تشويه. فالمهم أنه ليس بالقص الخفيف بحيث يبقى كثير ولا يصل إلى حد الحلق، لكن يكون قصا يبالغ فيه حتى يبقى الجذور، يبقي الجذور ويرى لون البشرة ولا يصل إلى الحلق. هذه السنة في الشارب. أيضا يحف ويأخذ الإطار، لا يتركه ينزل على الفم. وإفاء اللحية أي تركها تطول، من قول عفى الزرع كما في قوله جل وعلا: حتى عفوا وقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء. حتى عفوا أي كثروا. قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو أي الزائد. فإعفاء هو ترك تطول، عفى الزرع أي طال. وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: خالف المشركين، وفي لفظ خالف المجوس، وهذا يدل على الوجوب، وأنه يحرم على الإنسان يحلق لحيته، لأن مخالفة المشركين ما أمر مطلوب مؤكد شرعا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. النبي عليه الصلاة والسلام أكد إعفاء اللحية وبين أنه مخالفة للمشركين وأنه مخالفة للمجوس، فمن حلقها فإنه يتشبه بهم. حتى لو كثر من يحلق اللحية من المسلمين وشاع بينهم كما في حال الناس اليوم، نسأل الله العافية، فإن هذا لا يغير الحكم، لا يغير الحكم. لكن بالنسبة للأشياء المباحة التي أصلها الإباحة، إذا فعلها المشركون صارت، إذا انفرد بفعلها المشركون أو الفسقة فإنها تحرم. وإذا شاع بين المسلمين ولم يبق شعارا على الكفرة فإنه يزول التحريم، لأن السبب واحد، سبب التحريم واحد، وهو أنه شعار على الكفرة، شعار للكفرة. فإذا زال هذا وشاع بين المسلمين رجع إلى أصله، فزال التحريم وصار مباحا. لكن بالنسبة لهذا، هذا منهي عنه شرعا، محرم شرعا. حتى لو قدر أن المشركين تركوا لحاهم مثلا، يعني لو قدر أنهم تركوا لحاهم، مع أنهم يحلقون الآن، لكن لو قدر أن المشركين تركوا لحاهم، فهل نقول أنه زال الآن التشبه فصار يعني حلق اللحية ليس بحرام؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها مطلقا ثم أكده بعدم التشبه بالمشركين. فإذا الحكم ثابت سواء كان المشركون يحلقون أو تركوا الحلق، مع أنهم في الواقع اليوم لم يتركوا، لا يزالون يحلقون، وإن كان بعض المشركين يعني قد يتركها أفراد منهم، مثل ما يفعل حاخامات اليهود يتركون لحى طويلة وكذا، وبعض النصارى مثلا قد يتركون لحاهم، وتكون يعني تأتي أوقات يتركونها، مثل ما يقال بالموضة وما شابه ذلك. فلا عبرة بهذا، الحديث ثابت في النهي عن الحلق مطلقا. فالحلق إذن محرم لأمرين: الأمر الأول الأصل في النهي التحريم، النهي أو الأصل في الأوامر الوجوب أعفو اللحى، هذا أمر ورد أعفو اللحى، ورد أرخو اللحى، ورد وفر اللحى، فهذا الأمر الأصل في الوجوب، وترك الأمر حرام، فالحلق يكون مخالف للأمر فهو حرام، وهذا واحد. الثاني أنه مؤكد بمخالفة المشركين، أنه مؤكد بمخالفة المشركين، وقد يدخل أيضا في اللعن، في قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، لا سيما الذي يحلق اللحية والشارب جميعا حلقا يحلقهما جميعا، هذا متشبه بالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وأعظم فارق بين الرجل والمرأة هو اللحية، شعر الوجه، هذا أعظم فارق بين الذكر والأنثى، فمن حلق لحيته وحلق شاربه فإنه يعني يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث وأن يشمله اللعن. نعم، مثل ما تقدم، إذا كان يعني غفل عنه طال بعض الشيء ومن نيته أنه يقصه فلا، فليس الأصل حد التحريم، لكن إذا تعمد إطالته، إذا تعمد ذلك وتفاخر به يقصده، فإنه يدخل يصل لحد التحريم، مثل الأظفار ونحوه. ثم قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حج واعتمره البخاري. هذا يعني فيه نظر من جهتين: الجهة الأولى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حج واعتمر فقط، فالدعوة أوسع من الدليل، هذا واحد. ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله في حال مخصوص فلا يمكن السلبية في جميع الأحوال، هذا واحد. الأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان له اجتهادات معروفة يخالف فيها كثير من الصحابة، فإذا من فرد في ابن عمر فإنه ولم يفعله غير من الصحابة فإنه يبقى محل نظر، لأن ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات معروفة، كان يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، ويبول في المكان الذي بال فيه وكذا، وله تشديدات معينة وأشياء لم يوافق عليها بقية الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذا الأثر لا، الاستدلال به ليس بواحد، لكن جاء في بعض الأثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، هذا يحتاج إلى نظر في سنده، أن ما يحضرني الآن صحة هذا الأثر، اللي يعرف أنه صحيح لكن يحتاج إلى تأكد، فلعل أحدكم يراجع، لعل أحدكم يراجع هذا الأثر. إذا ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة مطلقا ليس في حج وعمرة كما جاء في هذا الأثر، فإن هذا يكون دليلا، لأن أبا بكر وعمر رضي لهما سنة متبعة، ولا يمكن أن يفعل شيئا على مرأة من الصحابة يداومون عليه وهو حرام، هذا الظن بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لا يمكن يداوم على شيء يفعلانه علنا ولم ينكر ويكون حراما، هذا لا يمكن أن يتعمد حراما يفعلانه على الملأ، لأنه شيء ظاهر وعلن، فلا يمكن أن يفعل ذلك، لما لهم من الفضل و العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباعهما على سبيل الخصوص، فلهما سنة متبعة، فإذا ثبت هذا عن أبي وعمر فهو الدليل يكون في هذه المسألة أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، وإن لم يثبت فالأصل عدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإعفاء ولم يستثني، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا من لحيته، وكان كثير شعر اللحية كما في حديث البراء في صحيح مسلم، وخباب يقول: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة السرية باضطراب لحيته، فأذن عن لحيته كانت كثيرة طويلة، ولم يكن يأخذ منها شيئا. أما ما جاء أنه كان يأخذ من طوله وعرضه حديث أبي هريرة، هذا ذكر الحافظ رحمه الله أنه حديث موضوع، حديث مكتوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ شيئا من لحيته، لكن كما تقدم إن ثبت على أبي بكر وعمر فهو دليل، ولعل إن شاء الله يراجع في الدرس القادم إن شاء الله. شو سلطان إلى السابق شوف الأثر. الأسئلة كثيرة أخوان، إذا فتحنا باب الأسئلة ما نمشي، فأرجو أن تكتب ويصير قبل نهاية الوقت 5 دقائق نجاوب على الأسئلة، واللي يريد يسأل بعد صوت العشاء اللي يصلي معنا العشاء يكتب الأسئلة ويسأل بعد الصلاة. لكن إذا كان شيء يتعلق بالدرس يعني ما يعني شيء ما وضح من كلام المؤلف فيه يعني أنا نسيت شيء ولا ما وضحت شيء توضيح وافي يسأل عنه، لأنه يعني يتعلق بالدرس. أما الاستطرادات والنقاشات وكذا ما تنتهي، فما نمشي، فالمشي أولى من يعني تكثير الأسئلة. اللي عنده سؤال تعلق بهذا ويسأل، ولا يكتب قبل الدرس نهاية الوقت 5 دقائق نجاوب عليه.
قال رحمه الله: والختان واجب على الذكر والأنثى.
حد اللحية في أقوال العلم، لكن الصواب أنها كل ما نبت على شعر الوجه إلا ما عدا الشارب، الشارب جاءت السنة بأخره، فما عداه مسكوت عنه فيدخل في اللحية، لأن أصل اللحية هي اللحي، مخلو من اللحي وهو العظم، عظم الفك من الأذن إلى مجمع اللحيين. لذلك بعضهم يرى أن اللحية هي ما نبت على العظم فيرون أخذ شعر الوجه، لكن نقول اللحية وإن كان أصلها من اللحي لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ منها شيئا، فالأصل أن كل ما نبت على الوجه أنه من اللحية إلا الشارب، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذه أمر بأخذه، وما عداه فهو يدخل فيها. هذا اللي يظهر الله. والختان واجب على الذكر والأنثى. الختان معروف بالنسبة للذكر إزالة القلفة، وهي الجلدة التي تكون على الحشفة تغطي الحشفة، هذا بالنسبة للذكر. وبالنسبة للأنثى يؤخذ اللحمة الزائدة التي في أعلى الفرج، وهي معروفة أيضا. فالختان واجب على الذكر والأنثى، هذا الظاهر مشهور من المذهب. قالوا لأنه ملة إبراهيم عليه السلام، ولأنه ثبت في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وضبطت بالقدوم بالتخفيف، القدوم مكان موضع، والقدوم بالتشديد آلة النجار المعروفة. فإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، هذا يدل على تأكيد الختان. والله تعالى أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم، هذا وجه الاستدلال. ورد في حديث عثيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. لكن الحديث فيه ضعف، قال الحافظ فيه عثيم وأبوه مجهولان، فالحديث فيه ضعف، ومنهم من يحسنه بالشواهد. فعندنا أنه ملة إبراهيم، والله تعالى أمر النبي باتباع ملة إبراهيم، وهذا أيضا محل نظر، قد يقال ملة إبراهيم المستحبة، وإذا قال الفطرة 5 والختام، فلا خلاف فيما أعلم في استحبابه، لكن الخلاف في الوجوب، فذهب الإمام أحمد المشهور عنه والشافعي للوجوب، والإمام مالك وأبو حنيفة يريان أنه سنة وليس بواجب. فأدلة الوجوب ما تقدم من ملة إبراهيم، حديث عثيم وإن كان في ضعف أو يحسنه الشواهد، وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كان يشدد فيه تشديدا شديدا، والرابع أنه يقال كشف للعورة، لأنه إذا بلغ قبل البلوغ هذا واضح أن العورة أمر سهل، لكن بعد البلوغ يسن له أيضا، يشرع له أن يختتن ولو بعد البلوغ، ومعلوم أنه لن يختن نفسه سيكشف عورته، وكشف العورة الأصل في التحريم، فلا يستباح إلا لشيء واجب. هذا يعني وجه استدلال. ومنها أيضا أنه قطع جزء من العضو، عضو من البدن أو جزء من البدن، والأصل تحريم العدوان على البدن، لأن هذا جلد وليس كالأظفار أو الشعر، لا هذا جلد فيه حياة وفيه ألم في إزالته، والأصل عدم جواز العدوان على البدن، فلم يجوز إلا لأنه واجب. وأيضا منها أنه يتعلق بالطهارة، لأن هذه الجلدة الملتفة على الحشفة إذا بال الرجل غير المختتن فإنه سيبقى قطرات من البول في هذه الجلدة في الغالب، حتى لو حرس وكذا لا بد أن يبقى قطرات من البول، وقد تخرج بعد الاستنجاء عند الضغط، إذا انضغط الذكر فيه قطرات قد تخرج فتلوث وتنجس ملابسه، فإذا لا تتم الطهارة تماما إلا بإزالة هذه الجلدة، وهو شعار المسلمين، وكانوا في الغزوات إذا رأوا القتلى يعرفون قتل المسلمين من غيرهم بالختان، إذا أشكل عليهم كشفوا عورته، فإذا كان مختون فهو مسلم، وإذا لم يكن مختون فهو غير مسلم. فعلى كل حال القول بالوجوب قول قوي، وإن كان أيضا القول الثاني فيه قوة، لأنه ما في دليل سالم صحيح ثابت يحسم هذه القضية، يعني استنباطات وتجميع وتعليلات وحديث فيها ضعف، لكن هذا القول أرجح، قول بالوجوب أرجح لهذه الأمور المتقدمة. أما بالنسبة للنساء فالأمر أسهل، الأمر أسهل ويكون من باب الاستحباب فقط، من باب الاستحباب بالنسبة للمرأة، لأن وضع المرأة يختلف عن الرجل بالنسبة للطهارة ونحو ذلك، والحكمة من ختان الرجل لأجل الطهارة، لأن لا تتم الطهارة إلا بذلك، هذا أبرز حكمة. والحكمة من مشروعية الختان للمرأة أن تعدل شهوتها، أن تعدل شهوتها، لأن هذه اللحمة الزائدة هي سبب قوة الشهوة، فيؤخذ منها قليل، كما جاء في حديث رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخاتنة اختني ولا تنهكي، فإنه أنظر للمرأة وأحظى عند البعل أو قريب منها. الحديث ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. والمشروعية ثابتة للنساء بقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، ولقوله: الفطرة خمس الختان، والأصل اشتراك النساء والرجال في الأحكام، فهذا دليل مشروعية الختان للمرأة، الفطرة خمس الختان يشمل الرجال والنساء. قالوا: ومس الختان الختان، الختان الأول المراد بختان الرجل والثاني ختان المرأة، فإذا المرأة يسن ختانها ولكن لا يجوز الإنهاك، وهو قطع كل تلك اللحمة أو أكثرها أو أكثرها، لأنه إذا قطعت بالكلية زالت شهوة المرأة، وهذا شك أنه ظلم لها، وإذا قطع كثير منها ضعفت شهوتها جدا، وهذا أيضا ظلم لها. فالمقصود التعديل والتخفيف، فيؤخذ قدر قليل، لأن المرأة إذا زادت شهوتها فهي على خطر، ليست كالرجل إذا زادت شهوته فإنه يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، فالرجل هو الذي يحرث، والحارث يطلب منه القوة والنشاط، يحرث أرضا وثنتين وثلاث وأربع، لكن المرأة أرض تحرث، إذا زادت شهوتها فإن لا سبيل إلى أن تنكح غير الزوج، وهي أيضا تخطب وتطلب وليست التي تطلب، فلا يناسب أن تقوى شهوتها، لأن هذا خطر عليها. والنساء كم معلوم ضعيفات العقل والدين، هذا الأصل في المرأة، فقوة الشهوة خطر عليها يوقعها في الحرام، فالسنة أن يؤخذ قليل من هذه اللحمة من أجل تعديل شهوة المرأة.
قال رحمه الله: والختان واجب على الذكر والأنثى، لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام، وفي الحديث: اختتن إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتتن. وقال أحمد رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره حتى قد روي أنه لا حج له ولا صلاة عند البلوغ وقبله أفضل، لأنه أقرب إلى البر، ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه قال: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.
يعني قبل البلوغ أولى، وإن كان لا يجب لأنه غير مكلف لا يجب عليه، لكن أولى لأنه أسهل عليه وأسرع برءا، أن الشباب الصغير أسرع من الكبير، ولأن كشف عورته سهل، ليس له عورة نسيم إذا كان دون السبع، فأولى أن يختن وهو صغير ولا حد له، يعني ما له وقت محدد يختن في أي وقت، لكن كلما بادر به وليه كان أولى. لكن لو قدر أنه ترك حتى بلغ فإنه يجب عليه هو الآن أن يختتن على القول الراجح. وقول الشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
عند البلوغ إذا وجبت الصلاة والصلاة، الفرق عند البلوغ وبين قول الشيخ، هل هناك فرق؟
يعني إذا بلغ وجبت عليه الصلاة، يعني أنه إذا بلغ، لماذا يجب عليه الختان إذا بلغ؟ لأنه وجبت عليه الطهارة والصلاة، والختان وعدم الختان يكون فيه نقص في الطهارة كما تقدم، يعني لا بد أن يبقى قطرات من البول في هذه القلفة، فقد تخرج إذا انضغط الذكر بعد الاستنجاء، فيكون هذا فيه خلل في الطهارة.
قال رحمه الله: باب الوضوء تجب فيه التسمية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذه سنن الوضوء، يعني الأشياء المستحبة في الوضوء. الأول التسمية. التسمية هنا في خلاف في التسمية، هل هي سنة أم واجبة؟ فبعض العلماء يرى أنها واجبة لهذا الحديث، وبعضهم يرى أنها سنة. الحديث فيه ضعف، له شواهد، له طرق كثيرة، لكن لا تخلو من ضعف. فمنهم من يضعفه كالإمام أحمد رحمه الله، يقول: لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح طريق معين، كل الطرق فيها ضعف، لا يثبت شيء. وبعضهم يحسن بالمجموع، بمجموع الطرق إذا اجتمعت يصير حسنا لغيره. لكن لا شك أن الحديث فيه ضعف، وإلا لو كان ثابتا ثبوتا واضحا صحيح لذاته لقيل إن التسمية شرط أشد من الوجوب، ليست واجبة فقط، شرط لا صح إلا بها. هذا ظاهر الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء، الوضوء شرط في الصلاة، هذا ما في إشكال. ثم قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا لو ثبت الحديث لصارت التسمية شرطا في الوضوء، وأن من لم يسمي لا وضوء له. لكن على كل حال، لما كان الحديث ضعف فيه ضعف يتساهل الفقهاء، هذه قاعدة عند الفقهاء، إذا كان الحديث إذا جاء في الحديث أمر والحديث فيه ضعف حملوا الأمر على الاستحباب من باب الاحتياط، لأن الحديث لم يثبت ثبوتا واضحا، لكن يقولون يستحب، يعني من باب يعني الاحتياط وبراءة الذمة. إذا جاء فيه نهي وهو فيه ضعف يحملون النهي على الكراهة أيضا من باب الاستحباب، يقول يعني يكره له فعل كذا وكذا، ولا يجزمون بالتحريم بسبب ضعف الحديث. فهنا يقال أيضا يعني على القاعدة هذه، ما دام الحديث فيه ضعف وله شواهد، ومن العلماء من يحسنه بالشواهد، فنقول على الأقل أنها سنة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يترك التسمية. وعلى هذا فإنه يسمي ولو كان في الحمام مكان قضاء الحاجة، ما دام السنة التسمية مشروعة وعلى الأقل أنها سنة، فيقال أنه يسمي ولو كان في الحمام، لأنه ما في نهي صريح عن التسمية في الحمام أو الذكر عموما في الحمام، لكن الذي جاء مثل ما مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة غير يعني ما بعده، فحال قضاء الحاجة هذا صحيح، لا يذكر الله ولا يسمي ولا شيء، لكن إذا أراد أن يتوضأ فهو ليس في حال قضاء حاجة، وليس هناك دليل واضح فيما أعلم ينهى عن الذكر في مكان قضاء الحاجة الذي نسميه الآن الحمام مطلقا، فما في دليل واضح من هنا. وفي هذه الحديث بمشروعية التسمية على الأقل أنها مستحبة، فلا مانع أن يسمي في الحمام ولو بصوت مرتفع، أما في القلب لا ما يجزئ، لأن كل ما جاء فيه أمر أو ما يشرع فيه الذكر فإنه لا يجزئ بالقلب، مثل القراءة، قراءة الفاتحة وتسبيح الركوع والسجود، لو قرأها إمرارا على القلب فإنه لا يعتبر قرأ، هذا يقال تدبر، يتدبر لكنه لا يعتبر قراءة، فلا بد من تحريك اللسان والشفتين سواء ارتفع الصوت أو كان بصوت منخفض ولو كان ما يسمع، لكن لا بد من تحريك اللسان والشفتين. وتسقط سهوا، لأن الأمر في سعة، أدام أحد فيه ضعف وسهى فإن الأمر واسع، لأن ليست بشرط، لأن الشرط هو الذي لا يسقط لا ولو سهوا، فهي سنة إذا نسيها الأمر واسع. وإذا ذكرها في أثناء ابتدأ، منهم من يقول ابتدأ ومن العلماء من يقول إنه يسمي ويكمل، هذا هو الأقرب، مدام أن التسمية ليست بواجب والأمر فيها في سعة فيكمل، إذا تذكر بعد غسل الوجه مثلا تذكر يسمي ويكمل، وإن رجع فهو أولى.
تسقط سهوا نص عليه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ صححه في الإنصاف، وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع، وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب.
هذا لا حرج منه يبني، لكن لو حب يرجع من باب الاحتياط الأمر واسع.
وفروضه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمرة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنثر، متفق عليه.
هذه فروض الوضوء، أعضاء الوضوء التي فروض الوضوء التي لابد منها ولا صح الوضوء إلا بها. الأول غسل الوجه، فلا شك أن غسل الوجه فرض لأنه منصوص عليه في الآية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه معروف من منحنى الجبهة من أعلى إلى منحنى الذقن من أسفل، ومن الأذن بداية الأذن إلى الأذن عرضا، لا بد أن يستوعب هذا كله. بعض العلماء يقول من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، لكن بعض العلماء يقول منابت الشعر هذه ليست منضبطة، لأن بعض الناس قد يرتفع الشعر عنده وبعض الناس قد ينزل، فالشعر يختلف، فالأحسن أن يحدد بالانحناء، لأنه إذا بدأ الانحناء الوجه هو مأخوذ من المواجهة، فإذا انحنى إلى أعلى ذهبت المواجهة، فبداية الوجه من الانحناء، لأن هذا أضبط لا يختلف بين الناس، فلا بد من استيعاب هذا كله، من استيعاب هذا كله. ثم ذكر مالك رحمه الله المضمضة والاستنشاق، وفيها خلاف، لكن الصواب أنه واجبة، والدليل على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، فالذين نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وغيرهم كانوا يذكرون المضمضة والاستنشاق، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها تفسيرا للأمر، تفسيرا للأمر. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن الفعل الأصل فيه الاستحباب إلا إذا كان تفسيرا لأمر فإنه يكون للوجوب، لأن الله تعالى أمر بهذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأنه أمر به أمرا مجملا لا يعرفه الناس ففسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. فالوجه محتمل، هل الوجه فقط، هل يدخل في الفم والأنف؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعله على هذا النحو، فعلمنا أنه داخل في الآية، فيقال الأمر ليس الوجوب إلا إذا كان تفسيرا لأمر فإنه يكون على سبيل الوجوب. هذا واحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بالاستنشاق، والأصل في الأمر الوجوب. قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتفث. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وكذلك جاء عند أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. فالصواب أن المضمض والاستنشاق واجبة في الوضوء. أما في الغسل ففي خلاف، فالصواب أن ليست واجبة في الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد تمضمض واستنشق وتوضأ وضوءا كاملا في الغسل، لكن المشروع عند أهل العلم أن الوضوء في الغسل ليس بواجب، وأنه سنة، يسمونه الغسل المستحب والغسل المجزئ. ودليل ذلك أيضا ما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أصابته جنابة كما في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما، أعطاه ماء، قال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: لا يا رسول الله، إلا أني جنب. فأمره أن يتيمم، فلما حضر الماء أعطاه ماء وقال: أفرغه عليك، ولم يأمره بشيء زائد، أفرغه عليك. هذا يدل على أنه يجزئ. وقال لأم سلمة: يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات ثم تتطهرين، فذلك يجزئ عنك في الغسل، ولم يأمرها بمضى استنشاق. كذلك حديث أسماء بن شكل في الصحيح أصله في مسلم وبعضه في البخاري أنه أمرها بغسل الرأس ثم تتطهر وتغسل الرأس وتفيض عليها الماء، ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق. فالخلاصة أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وسنة في الغسل. لأنه لهذه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت وضع، إذا قلنا أنه يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق في الغسل وهو تفسير أمر وإن كنتم جنبا فاتطهروا، نقول إذا قلنا بهذا ينسحب عليه جميع الوضوء، لأنه توضأ أيضا وضوءا كاملا قبل الغسل ثم اغتسل. إذا قلنا أنه إن الفعل هنا تفسير لأمر، نقول إذن يجب الوضوء كله لأنه توضأ وضوءا كاملا. لكن نقول إنه وإن فعله، لكن دلت الحديث الأخر على أنه ليس بواجب، مثل الحج. الله تعالى أمرنا بالحج والنبي عليه الصلاة والسلام حج، فسر الأمر. لكن العلماء أجمعوا على أن هناك أشياء في الحج ليست بواجبة، مثل صلاة ركعتين بعد الطواف فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء اللي يعرف أنه إجماع أهل العلم أنها ليست بواجبة وأنها سنة. والنزول الذهاب إلى منى في اليوم الثامن والنزول بنمرة في أول قبل الزوال يوم عرفة وأشياء كثيرة معروفة من سنن الحج وليست واجبة، هذه تعرفنا قرائن، تأخذنا قرائن. هذه القاعدة على الأصل بالجملة، لكن في أشياء تخرج عن هذه القاعدة بالقرائن. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا ثم غسل وجهه ويديه، والعلماء ذكروا أن هذا سنة، وهذا الوضوء المستحب، الغسل المستحب، والواجب تعميم بدنه بالماء، لقوله في حديث عمران: خذ هذا فافرغه عليك، مع أن الرجل مظنة الجهل لأنه ما كان يعرف أن التيمم يجزئ. هذا دليل على أنه إما حديث عهد الإسلام أو جاء من باديه وكذا، ليس من الصحابة اللي يعرفون الأحكام، لذلك قاعد لم يصلي، مع أن التيمم مشروع، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فالمقصود أن حديث سلمة وحديث أسماء بن شكل يأمرها بالغسل ولا يأمرها بالمضمضة والاستنشاق، فدل على أنه ليس بواجب.
قال: وغسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق.
مع المرفقين لابد من غسل المرفقين. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد وكذلك في اليسار، فمعناه إذا أشرع في العضد فمعناه أنه غسل المرفق، فهذا دليل على أن المرفق داخل في المغسول، فهذا دليل واضح أنه داخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فسر الأمر على هذا الوجه، غسل يديه حتى أشرع في العضد.
قال رحمه الله: ومسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه.
مسح الرأس كله هذا هو الأصل، وامسحوا برؤوسكم، الباء للملاصقة، يعني المسح يكون ملاصقا بالملاصقة، فهذا هو الأصل، مسح الرأس أنه يكون بالجميع، لكن ليس المراد أنه لابد أن يمسح كل شعرة، وأنه لو ترك ولو شعره وبعض الشعرات أنه لا صح، لا، المقصود أنه يمسح بالرأس أي بالكل، وإذا حصل الأغلب له حكم الكل، لأن الرأس مبناه على التسهيل، ليس كالغسل، غسل الأعضاء لو ترك مقدار ظفر لا عاد كما سيأتي، لكن بالنسبة للرأس فإنه مسح، والمسح مبناه على التسهيل، لكن لابد أن يعمم الرأس، يعني يمسح أكثر الرأس، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ابتدى بمقدم الرأس حتى ذهب بيديه إلى قفاه ثم أعادهما، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. لكن لو بقي جزء مثلا فوق الأذن بقليل أو من هنا قبل يعني أطراف الرأس فالأمر في هذا واسع، والأذنان من الرأس، هذا الحديث مشهور له طرق كثيرة وفي كثير منها ضعف، لكن بعضها يشد بعضا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره أنه مسح أذنيه مفسرا للأمر، فيكون هذا من الوجه، مع أنه لم يذكر مسح الأذنين في حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما لم يذكر مسح الأذنين، لكنه ثبت في أحاديث أخر في حديث عبد الله بن عمر وغيره، والأذنان من الرأس أيضا كهذا الحديث يقوي هذا، فما دام أنها من الرأس وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسحها فهذا يدل على الوجوب، بخلاف التخليل، تخليل اللحية مثلا والأصابع فإن هذا محمول على الاستحباب، لأنه لم يذكر في حديث الصحيحين، ولأنه تكميل وتأكيد وليس غسل عضو مستقل، لأنه قد يقول قائل: لماذا نقول تخليل اللحية مستحب؟ لأنه لم يذكر في حديث الصحيحين، ونقول مسح الأذنين واجب مع أنه لم يذكر نفس عن الوجه الاستدلال، فلماذا فرقنا؟ نقول الفرق، نقول هناك فرق واضح بين تخليل اللحية وبين مسح الأذنين، مسح الأذنان من الرأس كما في هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه، الأذنان من الرأس فهي عضو جزء من الرأس لم يغسل، فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يمسح، إذا ثبت أنه مسحه فلا بد أن يمسح لأنه جزء من الرأس فلا يترك بدون مسح، أما التخليل فهو كمال وزيادة مبالغة وإسباغ، وفرق بين الكمال وبين غسل أو مسح أصل العضو. انتهى الوقت، الله أعلم. هنا يقول: صبغ الشعر الأبيض بغير السواد هل هو من السنة؟ نقول: نعم من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، كما جاء في الصحيحين، فتغيير الشيب سنة، كما أمر بتغيير شيب والد أبي بكر، قال: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.